السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب مثل ما تقدم من أبواب التي بوب عليها المصنف رحمه الله، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وتقدم أيضا أن المصنف رحمه الله اعتنى بتبويبه رحمه الله، وأنه يورد الترجمة أحيانا على سبيل التساؤل لانقسام هذا الحكم، فلا يجزم رحمه الله، مثل ما تقدم باب ما جاء في الرقى والتمائم. وسبق أن هذه الأبواب إلى آخر الكتاب كلها تفسير وبيان وشرح لما تقدم من قوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وأن المصنف رحمه الله قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. كل الأبواب التي ستأتي بإذن الله في شرح المصنف وبيان المصنف رحمه جعلها شرحا، يعني أن الكتاب شرح نفسه بنفسه، وهذا ظاهر، لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. الأدلة في النصوص من الكتاب والسنة، أعلى وأرفع أنواع التفسير هو أن يفسر القرآن بالقرآن وأن تفسر السنة بالسنة. وخاصة هذا الباب وهو باب التوحيد والعقيدة باب واضح وبين ولله الحمد، وهو محل إجماع. وسبق أن الرقى والتمائم منقسمة، منها ما هو شرك، ومنها ما هو في باب الرقى توحيد. أما التمائم فكلها شرك، وقد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر، إلا ما كان من التمائم من القرآن والأذكار، فهذا فيه خلاف هل يلحق بالتمائم المحرمة أو أنها تجوز. سبق الخلاف في ذلك، وأن الأظهر عموم الأدلة في منع التمائم. هنا المصنف رحمه الله قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. المصنف رحمه الله لم يذكر جواب الشرط من تبرك، هذا فعل الشرط يحتاج إلى جواب، لكن من قاعدة العرب في كلامها أنها تختصر إذا كان المقام واضحا ويفهم من السياق، وهذا يكون أبلغ في الدلالة. وهذا في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وكذلك في كلام أهل العلم. ثم أيضا فيه من الفوائد أن المصنف حينما يبوب بهذه الترجمة ويترك الجواب فإنه يطلق الأمر لمن ينظر في هذا الكتاب لنظره وتأمله حتى يتأمل ما هو الجواب، فيكون أبلغ في فهم المسألة وأبلغ في الالتذاذ بها والأنس بها، لأنه حين يأتيه الجواب سهلا سمحا فإنه لا يفرح به كما يفرح لو أنه لم يذكر له الجواب، ثم هو ينظر ويتأمل فيكون أكثر فرحا به وأكثر حفظا له، وهذا واقع في السنة أيضا. وسبق معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخبروني عن شجرة هي كالمؤمن، وفي لفظ كالمسلم، والروايتان في الصحيح هي كالمسلم أو المؤمن لا يتحات ورقها ولا يسقط منها شيء الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر عن هذه الشجرة حتى وقع من حضر في شجر البوادي وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أنها النخلة. وهذا الحديث أيضا له صلة بهذا الباب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أخبروني عن شجرة هي مثل المؤمن، أو قال بركتها كبركة المؤمن، ففي إشارة إلى أن المؤمن فيه بركة، وأن هذه البركة ليست بركة يعني منفصلة عنه ويمكن أن تنتقل حسا، إنما البركة كما سيأتي إن شاء الله بركة إيمانه بركة إسلامه، كما قال سبحانه عن عيسى وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، يعني البركة هذه التي بركة الإيمان وبركة العلم والتقوى. فالمصنف رحمه الله قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي من بقعة أو قبر، فالمعنى واحد. ما هو الجواب؟ فقد أشرك. الجواب فقد أشرك، والشيء المقدر المعلوم بالسياق كالمذكور، ولهذا ذكره يكون زيادة من جهة اللفظ، لكن المعنى واضح، المعنى واضح. قال الشيخ رحمه باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. ولما كان التبرك ينقسم إلى قسمين، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، فالمصنف رحمه الله قال باب من تبرك، أطلق الترجمة لانقسامه، وهذا من العدل والإنصاف، ولأن الأمر مبني على الأدلة. ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأن هذه الأسماء هم سموها من قبل أنفسهم، إن يتبعون إلا الظن ولقد جاءهم من رب هدى، يتبعون الظن والخرص والتوهمات والباطل ويعرضون عن الهدى. قال أفرأيتم اللات والعزى، قد يقول قائل ما وجه ارتباط الترجمة بالآية، لأن الترجمة باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. يقال إن كان هذا التبرك على جهة اعتقاد أن البركة صادرة من الشجر والحجر وأنه هو الذي ينفع ويضر فيكون شركا أكبر، وإن كان التبرك بمعنى أنه يجعل هذا الشجر وهذا الحجر وهذه البقعة أو هذا القبر سببا للبركة، يلتمس البركة من هذه البقعة، وإلا يعلم أن الفاعل والموجد للبركة هو الله عز وجل، فإنه يكون شركا أصغر. وذلك أنه اتخذ سببا ما ليس بسبب، اتخذ سبب ما ليس بسبب، لأن الأسباب الشرعية لا بد أن تكون منصوصة لأنها عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا محل إجماع من أهل العلم للأدلة والنصوص أن العبادة أو أن طلب البركة واتخاذ الأسباب على هذا الوجه عبادة، وإذا كان عبادة فلا بد أن يثبت الدليل عليها، وإلا كان بدعة، والبدعة تختلف رتبها. فمن التمس البركة من البقعة وهو يعلم أن البركة من الله عز وجل، وأنه هو المبارك وعبده المبارك، وأنه هو المبارك وعبده المبارك، في هذه الحالة يكون شركا أصغر، مثل ما تقدم في التمائم، وأن من اعتقد أن التميمة تنفع وتضر كان شركا أكبر. وإن أخذها سبب يتبرك بها ويعلم أن الأمر بيده سبحانه وتعالى فهي بدعة وضلالة، وهو شرك أصغر، شرك أصغر. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. أفرأيتم، وهذا إنكار عليهم حيث اتخذوا هذه الأصنام اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم هذه الأصنام التي اتخذتموها والتي لا تنفع ولا تضر، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ليس عندكم حجة ولا برهان على ما تفعلونه وتصنعونه، إنما هو توهمات وشيء باطل، إن يتبعون إلا الظن ولقد جاءهم من ربهم الهدى. تأكيد وبيان أن الهدى منه سبحانه وتعالى. اللات والعزى ومنات هذه أصنام، اختلف العلماء في هذه الأصنام وفي أماكنها، وهل هي أحجار وهل هي أشجار وهل هي داخل الكعبة أو متفرقة في البلاد، في الطائف وبين مكة والمدينة في نخلة، وكذلك على ساحل البحر وهي ومناة الثالثة. فالأكثر على أن اللات هو صنم لأهل الطائف، وكان رجلا يلت السويق للحاج بالسمن ويطعمهم فمات، وأصله لات، لات يعني أنه يلت السويق وهو الملتوت، فجعلوه علما فألحقوا فيه الألف واللام فقالوا اللات، يقال وربما شددوه اللات. فرأيتم اللات والعزى، فكان يلته ويطعم، فلما مات قال لهم عمرو بن لحي إنه لم يمت، إنما دخل في الصخرة وسوف يخرج، فبنوا عليه وعبدوا عبدوه، وقيل إن العبادة للصخرة لكن لا منافاة، لأنهم بنوا على تلك الصخرة عند قبره، فعبادتهم له وللصخرة التي عظموها عنده. أفرأيتم اللات والعزى. العزى أيضا صنم، وهذا الصنم كان لأهل مكة، وكان بين مكة والطائف بنخلة، ولهذا في صحيحين لما قال أبو سفيان في أحد: لنا العزى ولا عزى لكم، قالوا ماذا نقول يا رسول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم أسلم بعد ذلك أبو سفيان رضي الله عنه وحسن إسلامه. فالشاهد أن العزى تأنيث الأعز فهي مؤنثة، كذلك اللات وهي صنم لقريش وهي شجرة على المشهور، شجرة على المشهور. وكذلك منات، وقال منات الثالثة الأخرى. لماذا نص عليها وصفها؟ قيل والله أعلم لأن منات هذه كان يعبدها كثير من العرب أكثر من غيرها من أصنام، فقد يتوهمون أنها خارجة عن الأصنام وأنها ليست مذمومة، فبين سبحانه وتعالى أنها كذلك، والأخرى المتأخرة كذلك، وإشارة إلى هذا المعنى، فيه إشارة إلى مهانتها وتأخرها. وكانت بقديد بقرب الساحل، وهي شجرة كان يعبدها أناس من العرب في الجاهلية قبل إسلامهم من الأوس والخزرج. فهذه الأصنام الثلاثة سواء قيل إنها في هذه المواضع أو قيل إنها في الكعبة، وهذا قول ذكره بعض العلم أنها أصنام كانت في البيت في الكعبة في جوف الكعبة. فالله عز وجل أخبر عن هذه الأصنام وأنها باطلة وأنها بالظن والتخيلات الباطلة. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أتاكم الهدى، أتاكم اليقين الصراط المستقيم، وتعرضون إلى هذه الأباطيل. فلهذا قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى، لكن من أعماه الشيطان ضل عن السبيل وعن الصراط المستقيم. وقد تعلق بالنفوس ولا تزول والعياذ بالله، لكن العبد أن يسأل رب سبحانه وتعالى الثبات، وأن يجتهد في دعوة غيره ممن وقع في هذه العبادات الباطلة. وما أشبه الليلة بالبارحة، هذه الأصنام وإن تغيرت أسماؤها فهي موجودة إلى يومنا هذا منذ قرون، والنبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة تأخذ مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، ومعناه عن أبي هريرة في صحيح البخاري، وهذا أيضا مناسب لحديث أبي واقد رضي الله عنه الذي ذكر مصنف ويأتي إن شاء الله. وهذه الأصنام أمثالها ما يعبد عند القبور ويوضع من النذور، والمعنى واحد، بل شرك المتأخرين أعظم من شرك المتقدمين، لأن المتقدمين كانوا إذا ركبوا دعوا الله مخلصين الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ولا يعتقدون أن الأصنام والأنداد تخلق وترزق وأن لها تصرف وتدبير الكون، لكن وقع في الأمة والعياذ بالله من أشرك في الربوبية ويعتقد أن بعض الأولياء والصالحين يتصرف في الكون والعياذ بالله. فهذه بلية ومصيبة عظيمة، ولهذا المصنف رحمه الله اعتنى في هذا الكتاب وبوبه تبويبا حسنا مع اختصاره وحسن ورشاقة عباراته رحمه الله. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. ألكم الذكر ومناة الثالثة، تلك إذن قسمة ضيزى، هذه قسمة جائرة، يعني أنكم لا ترضون لأنفسكم التسمية بالإناث وتجعلون الناس دون الذكور، ومعلوم فعل الجاهلية وما هم عليه من الباطل في كراهة الإناث ووأد الإناث، وبعضهم ربما وأد الذكور ويئدون الإناث خشية العار، وبعضهم يئد الذكور يعني من أجل ما يحصل لهم من الفقر ونحو ذاك والشدة، فهم على باطل، ومع ذلك جعلوها لله عز وجل. فالله عز وجل يقول تلك إذن قسمة ضيزة، يعني ما عدلتم، وضيزة جائرة، وأصل ضيزة من ضازه الشيء إذا نقصه، وأصلها ضأز مهموز، لكن العرب تخفف الشيء إذا كان ثقيلا، فحذفوا الهمزة، حذفوا الهمزة فقيل ضازه، وهي ضيزة وضوزة، قيل إنها واوية وقيل يائية، وأصله فعل ضوزة، لكن لما كان النطق بالواو وبعدها الياء فيه ثقل فذكر فجعلت الكسرة للضاد هذه التي غير المشالة التي لا عصا لها حتى تناسب الكسرة، حتى تناسب الياء ضيزة، فلهذا قال ضيزة أي جائرة. وقد يكون هنالك من المعاني والتدبر في اختيار هذه اللفظة ضيزة دون كلمة أخرى جائرة نحو ذلك، مع أن ضيزة هو المناسب لآخر الآيات، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الآيات فكلها منتهية بهذه الألف المقصورة، فلهذا كان من المناسب أن تكون ضيزة. وأيضا ربما يكون بالتأمل يظهر معنى آخر اختيار هذا اللفظ وهو ضيزة، وذلك أنهم كانوا جائرين في فعلهم وفي عبادتهم، تلك إذن قسمة ضيزة، وأنها أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن، ومن اتبع الظن ظل وهلك، والظن هنا معنى الخرص، وإن كان الظن يأتي وله معنى آخر لكن هنا يراد به الباطل وما تهوى الأنفس، ويفسره ما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فالهدى واضح وبين، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، كما تقدم إشارة إلى هذا المعنى، وأن السبيل واضح وبين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم الصراط المستقيم، والأخبار الواردة في هذا الباب وضحه تمام الإيضاح عليه الصلاة والسلام، لكنهم أعرضوا وظلوا. قول المصنف باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، هذا يشير إلى أن التبرك بهذه الجمادات باطل ولا يجوز، لأن البركة في أصلها تطلب وتسأل منه سبحانه وتعالى، والله عز وجل بارك في بعض الأعيان، وبارك في بعض الأشخاص، وبارك في بعض الأزمنة والليالي، كما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذا بركة في المكان، وتقدم وجعلني مباركا أينما كنت، فهذا بركة في الأعيان، وكذلك البركة في القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فهذه بركات، والله سبحانه يبارك في من شاء وفيما شاء سبحانه وتعالى، وكذلك البركة الحاصلة في بعض الأزمنة مما بارك الله فيه سبحانه وتعالى وفضله على غيره، مثل شهر رمضان وعشر ذي الحجة فهي أيام مباركة، وكذلك ما باركه سبحانه وتعالى من أيام العيد العيدين والجمعة فهذه كلها بركات، وكذلك ما باركه سبحانه وتعالى من بعض الأعيان وفي مكة والمدينة، بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل مع البركة بركتين، هناك بركة تكون في الأطعمة والأغذية بالشفاء منها، إلى غير ذلك مما جاء في الأدلة عنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك البركة في ماء زمزم، قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركة، إنها طعام الطعم وشفاء السقم، كما رواه أبو داود الطيالسي بسند جيد، إنها مباركة وهذا الماء، ومن بركته ما ورد في حديث جابر عند أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم شفاء لما شرب له، ماء زمزم لما شرب، عموم اسم موصول يشمل كل شيء للذي شرب له. إن شربته تستشفي شفاك الله، إن شربته للشبع أشبعك الله، إن شربته للري أرواك الله. وقد حصلت بركته لكثير ممن شربه، لكن عليه السلام، لكن ممن شربه بيقين، لأن هذه الأشياء تنفع حين يتناوله الإنسان بيقين. أما من يفعل الشيء للتجربة عليكم السلام تبارك، أما من يفعل الشيء للتجربة السلام، من يفعل الشيء للتجربة فهذا لا ينفعه، لأن ما يكون تكون البركة فيه، ما تكون البركة فيه مما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه أو أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام ليس محل تجربة، لأن هذا من خبر الله، خبر رسوله، فعليك أن تكون موقنا جازما بذلك، وإلا لا ينفع، لأن الشيء حين يتناوله الإنسان له أسباب وله موانع، سبب، والسبب يحتاج إلى أسباب أخرى تكمله، والأسباب تحتاج أيضا إلى أن تنتفي عنها الموانع، تنتفي عنها الموانع. فإذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع فإنه في هذه الحال يحصل المقصود، انتفاء الموانع وحصول الأسباب. وسبق الإشارة إلى قصة ذاك الرجل الذي هو من أصحاب الإمام النووي رحمه الله، حين قال في الماء حديث الكمأة من المن وماءها شفاء للعين، فقطر في عينيه فشفاه الله وكان أعمى ورد الله إليه بصره، هذا بحسب اليقين. وكذلك البركة في الطعام، وهذا في أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أخبار كثيرة أن البركة تحصل بكثير من الأطعمة، وكذلك تقدم الإشارة إلى شيء من الأزمنة، وأخبر أيضا عن اللبن أن فيه بركة، أن فيه بركة في أخبار ورد عنه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحبة اللي هو الحبة السوداء وما فيها من البركة، فهذه البركة أودعها الله سبحانه وتعالى هذه الأعيان من المأكولات، وكذلك من الأمكنة، وكذلك الأزمنة، فتلتمس البركة منها لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها، وهذه البركة كلها جعلها سبحانه وتعالى فيها. ولهذا التبرك ينقسم إلى تبرك مشروع وتبرك ممنوع، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. ومن البركة أيضا البركة بالأذكار التي يقرأها الإنسان يحفظه الله سبحانه وتعالى بها ويحميه بها إلى غير ذلك. والله عز وجل صفته من صفته سبحانه وتعالى أنه يبارك في عباده، أهو يقال تبارك وفعله منه بارك سبحانه وتعالى، فهي صفة له ويقال تبارك سبحانه وتعالى، وفعل له يقال بارك سبحانه وتعالى في عمده. ولهذا من مباحث هذا الباب أنه لا يجوز التماس البركة من ذوات الصالحين، ويدخل في الباب من تبرك بشجر أو حجر أو قبر أو بقعة. وكذلك إذا أراد أن يتبرك بالصالحين بمعنى أن يتمسح بهم ويلتمس البركة من ذواتهم، هذا ليس لأحد إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني في هذه الأمة ليس لأحد إلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهو بركة عليه الصلاة والسلام، وما ينفصل منه بركة، فبزاقه وكذلك ما ينفصل منه عليه الصلاة والسلام فإنه بركة. واختلف في فضلاته عليه الصلاة والسلام هل هي طاهرة أو نجسة على خلاف، والأكثر أنه كغيره عليه الصلاة والسلام، إلا أن يدل دليل على هذا، وليس هنالك دليل واضح بين، إنما ثبتت السنة فيما يكون منفصلا منه من مخاطه وكذلك البصاق وكذلك ما ينفث به عليه الصلاة والسلام، يعني ما ينفصل منه وتبرك به، وكذلك البركة حين تكون بالقراءة تقرأ وتنفث، فالبركة حين تقارن القراءة هذا الهوى أو هذا نعم الريق أو النفخ معه ريق يسير أو نفث يقال نفث، فتحصل البركة بذلك. ولهذا كانوا رضي الله عنه يتسابقون إلى أخذ من فصل منه عليه الصلاة والسلام، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوءه عليه الصلاة والسلام. وقد بزق عليه الصلاة والسلام في القصعة فكثر طعامه حتى أشبعت أكثر من 1000، وهي لا تشبع الواحد أو الاثنين. وبزق عليه الصلاة والسلام في بئر ففار الماء، وكذلك حصلت البركة بوضع يده في الماء ففار كأمثال العيون، فهذا شيء خاص ولا يجوز أن يلحق به غيره أو يتمسح بغيره، قال إنه تنفصل منه بركة. فهذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، مثل التبرك بالقبور والتبرك بالأشجار والأحجار، قاعدة مضطردة اطردها. فإذا اعتقد أن فلان البركة الصادرة منه وأنه هو الذي يفعل البركة وأنه الذي ينفع ويضر، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، جعل له مال الله عز وجل. وإن اعتقد أنه سبب وجعل يتمسح به فهذا لا بأس به. فهي 3 مراتب، إما أن يكون شركا أكبر، وإما أن يكون شركا أصغر، وإما أن تكون بركة مطلوبة مشروعة. الشرك الأكبر والشرك الأصغر تقدم. البركة المطلوبة هي بركة ما في الإنسان من صلاحه وعلمه وفضله. يقول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، جعل الجليس الصالح كحامل المسك، هذه بركة جليس الصالح، قال فلان مبارك ومجالسته بركة وفيه بركة بالجلوس معه لما فيه من النفع والفائدة، يستفيد بالجلوس معه يزداد إيمانا ويزداد علما، هذا لا بأس به. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هذه بركة. كما في الصحيحين قصة عائشة رضي الله عنها لما حصل بسبب فقد العقد، لما أنه ضاع عقدها رضي الله عنها وحبس النبي عليه الصلاة والسلام الناس على العقد، حتى إن بكر رضي الله عنه جاء الناس إليه وقالوا يا أبا بكر ألا ترى ما صنعت عائشة، حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبست الناس وليس على ما وليس معهم ما. فتأثر أبو بكر رضي الله عنه وشكواه، فجاء ودخل على عائشة رضي الله عنها، والنبي حبس الناس حبس الجيش كامل على عقد عائشة رضي الله عنها. أين كان النبي؟ كان نائم على فخذ، وضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها، ما بكتها ولا قال هذا عقد لا ثمن له لا يساوي درهم، لا، حبس الناس ثم نام عليه الصلاة وضع رأسه على فخذها صلوات الله وسلامه. وهذا كما قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. فدخل أبو بكر على عائشة فجعل يقول لها كذا وكذا كأنه يلومها، قالت وجعل يطعنني، يطعن بالضم هذا للحسي، ويطعن فلان يطعن فلان هذا الطعن يعني بالذم والسب. ولهذا لما كان الطعن الحسي أمرا حسيا كان له الضم وهو أوسع وأكثر من الفتح، لأن الضم تملأ الفم، كذلك الشيء الحسي يكون أظهر، وإن كان الطعن بالقول هو أشد من جهة أخرى. لكن المقصود أنه قد جعل يطعنني ولا يمنعني التحرك، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جماعة من الصحابة يبحثون عن العقد، أسيد بن حضير وجماعة، فلم يجدوه. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم أثرنا البعير اللي كانت عليه رضي الله عنها فكه من عقاله، ثم وجدوا العقد تحت البعير عندهم في نفس المكان، في نفس المكان، والرسول عليه السلام لا يعلم الغيب. هذا من أعظم أدلة أنه لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد يخبره سبحانه وتعالى ببعض أنواع الغيوب حين يكون حجة، وحين يدفع به شيء من ما يقع من المنافقين، حين قال بعض المنافقين إن صاحبكم يزعم أنه، هذه كلمة قبيحة، أنه يزعم الوحي ولا يعلم أين ظل البعير إما له لغيره، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم إلا ما علم الله، واذهبوا تجدونه عند شجرة كذا وكذا. عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي أو أخبر عليه السلام بأنه في مكان كذا وكذا. الشاهد أن هذه بركة، بركة العلم، البركة الصلاح، بركة التقوى، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعملون بها. وكان عبد الله بن رواحة يقول لبعض الصحابة: اجلس بنا نؤمن ساعة. لا شك من أعظم البركات حين يزداد الإيمان والعلم بمجالسة الصالحين، هذه نوع من البركة. وهذه بركة كما تقدم لا تلتمس بمعنى أنه يتمسح بأصحابها، لا، هذه كالبركات التي تحصل بالعلم والفضل والإيمان والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. أيضا أن البركة كما تقدم جاءت في أخبار كثيرة، وتكون البركة حاصلة ونازلة حين ينظر الإنسان بعين السخاء وعين المدد من السماء، تكون البركة في الأعيان، وتذهب البركة من الأعيان حين ينظر الإنسان إلى غذائه ونفقته بعين الجشع والمحاسبة وعدم كرم النفس، فإنه يعامل بنقيض قصده. هو يجتهد في كثرة هذا المال، لكن مع جشعه وحرصه يعامل بنقيض قصده فتزول البركة. لكن حين ينظر بعين المدد من السماء والبركة من السماء، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في طعامه وشرابه. وهذا وقع في أخبار كثيرة، من أشهرها خبر عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان عندي شطر شعير. إيش معنى شطر شعير؟ كان عندي شطر شعير. إيش معنى شطر شعير؟ نعم، كيف؟ نصف صاع. أحسنت، نصف، نعم، نصف صاع، هذا المراد. في رف اللي كان عندها نصف صاع، نصف صاع يعني يزيد على الكيلو شيء يسير، وكانوا يأكلون الشعير، وكان في رف. كانت عائشة رضي الله عنها تحب الصدقة كثيرا رضي الله عنها، ولا تكاد تبقي شيئا لنفسها رضي الله عنها، ويأتيها المال العظيم يصب في بيتها ويكون كومة عظيمة تطول الرجل، وتجلس بجواره تنفق منه فلا تقوم ومنه درهم رضي الله عنها، تلتذ وتأنس بالصدقة رضي الله عنها. وقصصها في هذا كثيرة. تقول: كان عندي شطر شعير، كانت تتصدق منه، تخرج، تدخل يدها فيه وتغرف وتضع فيما تريد أن تأكله ومن معها وفيما تريد أن تصدق به مدة طويلة. قالت: فطال علي شطر شعير تتصدق من كثيرا وتأكل منه، وهي رضي الله عنها كان حولها ممن يشاركها ويطعم معها الكثير رضي الله عنها، والنساء يأتونها كثيرا، هي أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها: فطال علي طال فكلته، وفي لفظ كالته الجارية، قال بعضهم لعل هذا أنسب، لكن قالت فطال علي فكلته ففني، لما كيل هذا الطعام فني، ذهبت بركته. قبل أن يكال هذا الطعام كان كلما أخذ منه ربا لا ينقص، الله أكبر، لا ينقص. قد يقول قائل: طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقدام معدي كرب عند البخاري، هنا حديث يرد، يقول عليه الصلاة والسلام: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. والأخبار هذه ظاهرها أن كيل الطعام يمنع البركة، وهذا الحديث يقول: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. ما وجه الجمع بينهما؟ اللي يرفع أصبعه عشان بس، نعم نعم، في جواب، ارفع الصوت. ظلم من؟ يعني الكيل يكون هنا، نعم، في القسمة، وكذلك نعم في البيع، نعم، يعني حين يكون هذا الطعام، هذا صحيح، كيلوا طعامك مبارك لكم فيه، هذا الكيل حين يكون الطعام مشترك يقسم مثلا، أو حين يكون الطعام هذا مشترى، اشتراه إنسان، أنت اشتريت طعام، فالبائع لا يعطيك خرص لأنه قد يزيد وقد ينقص، فيكون في ظلم أحدكما، فلهذا كان الواجب في هذه الحالة هو كيله حتى لا يحصل بذلك ظلم لأحدهم. كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، فهذا الكيل مطلوب، لأن من شروط البيع ما هو؟ من شروط البيع، نعم، الكيل. والكيل شو يحصل؟ ها، البيع، هل يصح مجهول ولا لابد ماذا؟ التراضي. لكن هنا هو راضي، يقول خذ العلم، العلم لابد من العلم بالثمن والعلم بالكيل إذا كان مكيلا مثلا، وقال كيلوا طعامكم لأن من شرطه العلم. أما حين يكون الطعام مأكول ونحو ذلك، فالإنسان يأكل منه ويأخذ وينظر بعينه إلى السماء، وأن المدد من السماء، والله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، أبدا لا يخيب الله ظنك، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله، أنا عند ظن عبدي. والظن من أعظم العبادات، حسن الظن من أعظم العبادات، بل ورد في حديث عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال: حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن من حسن العبادة. وكم إنسان يعني عرض له مثلا مناسبة لم يحسب لها، وربما كثر ضيوفه وقدم طعامه بحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، فأنزل الله فيه البركة، فكان هذا الطعام مشبعا لضيوفه، ويبقى منه الكثير الطيب. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه كما روى الترمذي بسند لا بأس به: كان لي مزود، مزود يعني مثل ما تقول إناء من جلد ونحو ذلك، فيه 13 تمرة، 13 تمرة، والنبي دعا فيهن بالبركة عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: قال لي عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تأخذ فأدخل يدك وخذ، ولا تنثره نثرا، مثل الإنسان الذي ينظر بعين الجشع، يريد ينثر الطعام نثر، يرفعه ويصبه صبا، أدخل يدك، أحسن ظنك أنك تجد، وخذ. يقول رضي الله عنه: هذا المزود تمرات معدودات، يقول فما زلت آكل منه وأتصدق حتى أنفقت منه في سبيل الله كذا وكذا وسق أو ساق كثيرة. الوسق كم صاع؟ الوسق كم صاع؟ 60 صاع، 60 صاع الوسق، والصاع قرابة 3 كيلو، 3 كيلو يعني يقارب 180 كيلو، وهو أنفق أو ساقا كثيرة من هذا التمر وينفق منه ويأكل منه ويتصدق. ثم قال وانقطع في الفتنة، واختلف عاد في الفتنة هذه التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه ما أراد بها، قيل إنها مقتل عثمان وقيل غير ذلك، فالله أعلم، وقيل غير ذلك. المقصود أنه يقول فانقطع، وهذا يبين أن الفتن من أعظم أسباب ذهاب البركات. هذه البركة في الطعام، وثبت الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام جلسه أصحابه على قصعة بعد صلاة الفجر يأكلون منها، يجتمعون عليها ثم يأكلون يشبعون، ثم يقومون فيجلس قوم آخرون يحلقون عليها، فجعلوا يأكلون عامة النهار من هذه القصعة الصحفة الصغيرة، يعني اختلف فيها، يعني هذه الصحفة اللي تشبع 5 أو 10. فقيل للراوي لعله أظن جابر بن سمرة أو سمرة بن جندب ينظر من أين كانت تمد، من أين كانت تمد؟ قال منها هنا، من السماء تمد منها هنا. وأبو بكر رضي الله عنه أضيافه لما قدم لهم الطعام ما أكلوا لقمة إلا ربى تحتها مثلها، يعني يحصل ببركة هذا الطعام أن يزداد ولا ينقص ويبقى كما هو. والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وتلك المرأة التي جاءته عليه الصلاة والسلام بعكة سمن ثم قال عليه الصلاة والسلام كلوا منها ولا تعصروها، لا تعصر، لأن العصر يؤذن بشيء من الحرص، إنما يصبون منها. قال فعصرتها، يعني كأنها مرة نسيت وكذا وعصرتها فنفدت. فالشأن أن البركة قد تحصل بالطعام، وهذا هذه البركة نابع ماذا؟ من حسن الظن واليقين بالله عز وجل. وأبواب البركة أو طرق البركة كثيرة، وسبق الإشارة إلى أن البركة أنواع، وأن من الأنواع المحرمة هو طلب البركة من الأولياء والصالحين، وأنهم لا يملكون لأنفسهم الآن نفعا ولا ضرا، وكذلك طلبها من الأولياء والصالحين أو عموم الناس حتى ولو كانوا أحياء إذا كان على سبيل التمسح، وكذلك من أقبح أنواع التمسح ما يفعل بعض الناس، تمسح ببعض الجدران وسواري الحرم أو المقام، إنما يكون التمسح بما شرع الله سبحانه. وهنا يرد مسألة التمسح أو المسح بالحجر الأسود والركن اليماني، هل هو لأجل طلب البركة؟ نقول لا، ليس لأجل طلب البركة، لأن هذا التمسح أخبر النبي عليه السلام وفعله عليه الصلاة والسلام، وقال عمر رضي الله عنه إني لعل أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ما فيه نفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. النفع بالاقتداء به عليه السلام وتقبيله ومسحه، وبذلك تكون متبعا للسنة. ولهذا ما يشرع كما بعض الناس أن يمسح ثم يمسح على صدره أو يمسح على وجهه، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، وهذا المسح بدعة لا أصل له، لأن النبي ما فعله، ولو كان خيرا لسبق إليه عليه الصلاة والسلام. إن مسحهما أولا لأن النبي مسح عليه الصلاة والسلام وفعله صلوات الله وسلامه، ثانيا لأن مسحهما يحط الخطايا، كما في الحديث الصحيح إن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحط الخطايا حطا، ولأنه بيت الله، وذكر بعض العلماء علل في هذا، لكن تمسح لأنه مسح عليه، لأنه سن ذلك عليه الصلاة. وإنما جعل الطهر البيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، مسحه لإقامة ذكره سبحانه وتعالى وإقامة شعائره. فلهذا لا يشرع أن تمسح شيئا إلا دلت السنة على ذلك. ومن ذلك لا يحسن أن تتمسح بالمصحف مثلا، بعض الناس ربما يأخذ المصحف ويتمسح به على صدره على جهة طلب البركة. لا، الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، هل قال يتمسحوا به؟ قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لهذين الأمرين العظيمين، للتدبر والتذكر، تتدبر ثم تتذكر وتحصل التقوى، وليتذكر أولو الألباب. هذا هو الذي شرع لأجله قراءة القرآن وتلاوة القرآن باتباع أوامره، والتدبر والتذكر هنا يكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وهذا هو أعظم البركة. أعظم البركة هو العمل بما أمر الله به سبحانه وتعالى. الذين يتلونه حق تلاوته، يتلونه مو مجرد تلاوة، حق تلاوته. الذين يتلونه كثير، يتلونه ولا يتلونه في الحقيقة، يتلونه ولا يتبعونه، يتلونه ويخالفونه. إنما التلاوة الحق هو أن تتلوه حق تلاوته، أن تتبعه. ولهذا قال حق التلاوة. والتلاوة نوعان: تلاوة الحرف وتلاوة المعنى. تلاوة الحرف بأن تتلو القرآن، سميت التلاوة التلاوة لأن الحروف يتلو بعضها بعضا والكلمات يتلو بعضها بعضا. قال سبحانه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، شو معنى تلاها؟ تبعها. كذلك الحروف يتلو بعضها بعضا ويتبع بعضها بعضا. ثم بتلاوتك لكتاب الله سبحانه وتعالى تعمل به، وإلا كان حجة عليك. فالقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع النفس ومعتقها أو موبقها، فهما حل مصدق، وعليك أن تتلوه وأن تجعله إماما لك، وأنت لا تجعله، أن تجعله إماما لك تتلوه وتتبعه ولا تجعله في قفاك. فهذه هي البركة الحقيقية في تلاوة القرآن باتباع أوامره واجتناب نواهيه. ولذا كانت تلاوته بالتدبر أفضل عند السلف من تلاوته ما عدا بالتدبر. وإن كانت هذه التلاوة حسنة، لكن الذي يقرأه وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه عليه شاق له أجران. ولا شك أن الذي يكون ماهرا فيه تكون مهارته فيه بتدبره وتلاوته حق تلاوته. هذا هو اللي يقال مع السفرة الكرام البررة. ولا كيف يكون ماهرا فيه وهو لا يتبعه ولا يقتدي به؟ هذه التلاوة الحقة. ولهذا نقل ابن القيم عن جمهور السلف هذا الشيء، وذكر الأدلة الكثيرة في هذا الباب رحمه الله. وسبق الإشارة إلى أن هناك بركة أيضا في الأعيان، ومنها النخلة في حديث ابن عمر سبق أن أشار إليها: إن شجرة مباركة هي مثل المؤمن، هي مثل المؤمن، جعلها مباركة. هذه البركة لا تلتمس من الشجرة بمعنى أنها تتبرك بها يتمسح بها، لا، البركة فيما يكون منها، الله جعل فيها بركة فينتفع بها في كل حال، بما فيها من الثمر وما فيها من الكرب وما فيها من الخوص وما فيها من السعف، وكذلك ساقها هذا شجرة ثابتة، ولهذا مثلت بكلمة التوحيد. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ثابتة، تأتي الرياح من هنا ومن هنا ومع ذلك لا تسقط، بخلاف بعض أنواع الشجر فإنها قد تكون قوية وعظيمة لكن أصلها ضعيف، تصفيقها الرياح وتجعفها وتسقطها. وكذلك أيضا أثبت سبحانه وتعالى البركة في الماء النازل، قال ونزلنا من السماء ماء مباركا، هذه بركة من الماء، لأنه لما كان ماء نازلا لم يتلطخ ببني آدم ولم ينزل إلى الأرض، يعني لم يصبه الناس، فإنه أو نزل لكنه حتى الآن لا زال في مجرى في الوادي، فهو ماء مبارك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل الماء ماذا كان يصنع؟ ها؟ نعم، حشر عن بعض بدن، هم قالوا رأسه، هو ما ورد الرأس، لكن بعض العلم قال إن يحشر عن رأسه أو عن بما تيسر، فإن حشر عن رأسه مثلا أو حشر عن كتفه أو نحو ذلك فلا بد. ولهذا حديث أنس كان يحشر عن بعض بدنه عليه الصلاة والسلام. نعم إيه نعم، لكن قصده يقول إن حشر عن رأسه، ما ورد حشر عن رأسه، ما ورد، إنما هو يحشر عن ما تيسر، يعني هو قال حشر عن بدنه أو عن بعض بدنه حشر، والمعنى لأن الإنسان ربما أحيانا يعني قد لا يتيسر له مثلا أن يحشر عن رأسه مثلا ونحو ذلك، ربما يتضرر لو أصابه الماء في رأسه مثلا، فيحشر عما تيسر من بدنه لأنه ماء مبارك، ويلتمس هذه البركة، يلتمس هذه البركة بهذا الماء. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث، بل قول جبرائيل عليه الصلاة والسلام في حديث عمر صحيح البخاري أنه أتاه جبريل قال أتاني آت من ربي هذه الليلة، وصل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة، وادي العقيق، هذا الوادي الذي نفس الوادي الذي أحرم من عليه الصلاة والسلام في ذو الحليفة، صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، سماه واديا مباركا. فالمعنى أن البركة لا تثبت إلا بدليل توقيفي، سواء كان في طعام أو في شراب أو في شخص أو غير ذلك. ولهذا المصنف رحمه الله أورد هذه الترجمة على جهة التساؤل لانقسام الأمر من جهة التبرك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وهو الحارث بن عوف وقيل غير ذلك، وهو صحابي جليل، توفي سنة 68 للهجرة رضي الله عنه. 68 هذه السنة من توفي فيها من الصحابة؟ تقدم معنا أن توفي فيها من توفيها؟ نعم، من توفي فيها؟ تقدم معنا صحابي توفي، خلينا نشوف. نعم نعم، من هو؟ عبد الله، عبد الله بن عباس. نعم، هذه السنة توفي عبد الله بن عباس سنة 68 هجرة، واختلف في قيل أيضا 65، لكن يعني هذا هو الأكثر، سنة 68 توفيها رضي الله عنه أبو واقد الليثي. وأبو واقد رضي الله عنه كان إسلامه عام الفتح، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وهذا بعد فتح مكة، بعدما أسلموا خرجوا للجهاد رضي الله عنهم، هكذا كانوا محبين للخير مسارعين الجهاد في سبيل الله، ونحن حدثاء عهد بكفر. المصنف رحمه الله الذي يظهر أنه يملي الحديث من حفظه، ولهذا هذه الرواية من عدة روايات، وهذا اللفظ حدثاء عهد بكفر ليس عند الترمذي ولا أحمد، إنما عند ابن أبي عاصم في السنة، عند ابن أبي عاصم في السنة من هذا الطريق، ونحن حدثاء عهد بكم. وكأن في هذا إشارة إلى الاعتذار لهم بذلك، وأنهم لا زالوا حديث عهد بكفر، ولهذا كان يعتذر عن سؤالهم الذي وقع منهم. ولا شك أن من كان حديث عهد بكفر قد يبقى في نفسه بعض الشيء، ولهذا الشارع راعى هذا الأمر وأصحاهم بعده، حتى إنه جعل لهم نصيب من الزكاة وإن كانوا أغنياء، وهو من مؤلف قلوبهم، والمؤلف قلوبهم قد يكون مسلم وقد يكون كافر. والصحيح أنه لا يشترط فيه أن يكون ذا شأن في قومه أو أمير أو رئيس، لا، لأن الله عز وجل علقه بالتأليف، قال والمؤلفة قلوبهم، علقه إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فعلقها بالمؤلفة، فيشمل كل مؤلف حتى ولو كان من عامة الناس ممن أسلم وكان ضعيف الدين واحتاج إلى تأليفه، فإنه يتألف يعني بالمال ولو من الزكاة. فلهذا كان لهم حق، وذلك أن المقصود بدخول الإسلام هو ثباته عليه، فما كان معين على ثباته كان أمرا مشروعا. وكان عمر رضي الله عنه حين قبل الحجر رضي الله عنه قال في الناس إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لأن بعض الناس كانوا حديث عهد بجاهلية، قد يكون ممن كان لتوه أسلم في عهد رضي الله عنه وكان هو الإمام والخليفة رضي الله عنه، فخشي أن يظن بعض الناس أن هذا مما أقره الإسلام، وأنه من التمسح بالأحجار والتبرك بالأحجار الذي كانوا يصنعونه عند الأصنام، فأعلنها رضي الله عنه بين الناس ونقلت عنه، وقال رضي الله إني لأعلم أنك حجر لا تضر وتنفع، يعني إبطال لهذا الشيء وهذا المعتقد حتى لا يقع أحد في بدعة أو ضلالة أو كفر. قال وللمشركين سدرة، والسدر من الشجر الضخم وله ثمر وهو النبق، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، وهي وهذا يبين أن الأصنام في ذلك الوقت كثيرة، ولهذا وقع خلاف فيما تقدم في تلك الأصنام، هل هي أشجار، هل هي أحجار، هل هي خارج البيت أو داخل البيت كما تقدم، ومنها أيضا أن هذه السدرة التي كانوا يعكفون عليها، وهذا واضح لأن من كان على كفر وضلال يتعبد لكل شيء، ولهذا إذا خرج الواحد منهم يتعبد للعجين، يصنع عجين على هيئة إنسان أو حيوان يجعله صنما، نعم، مجسم، ثم يتعبده في هذا المكان، فإذا جاء وقت الطعام طبخه وأكله، هذا هو. وكانوا أيضا، وهذا في الحقيقة من ضعف العقول، لكن العقل إذا ضل فلا تستنكر عليه يقع في أي شيء، الضلال في باب العقيدة ضلال والعياذ بالله، مغرق في الضياع، ولهذا يصنع مثل هذه الأشياء، والواحد ينزل في المكان فيجمع أحجار أثفية وهي أنصاب للقدر، وينظر أحسنها لون وأحسنها صفة فينصبه ويتعبده في هذا المكان، فلهم أصنام ثابتة يقصدونها، ولهم أصنام عارضة في أسفارهم يعني يمرون بها مثل هذه السدرة، ولهم أصنام حين ينزلون من حجر أو مأكول أو نحو ذلك، ولهذا كانوا يتحدثون بهذه النعمة، نعمة الإسلام عليهم وأنهم كانوا يصنعون مثل هذا حتى جاء الله بالإسلام. وللمشركين سدرة يعكفون عليها، العكوف وهو اللزوم للشيء، والعكوف فيه ما هو محرم وفيه ما هو عبادة وهو الاعتكاف، ولزوم المسجد أيضا، لزوم المسجد حتى لغير الاعتكاف بالنية يسمى عبادة، كما قال سبحانه يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام لهم. ويطلق أيضا على العكوف على المعصية، العكوف يطلق العكوف على المعصية التي ليست شرك، والعكوف على المعصية التي هي شرك أصغر، والعكوف على المعصية شرك أكبر، والعكوف للطاعة سواء كان هذه الطاعة بنية معنى أنه ينوي الاعتكاف، أو عكوف بمعنى لزوم هذا المكان بدون نية اعتكاف، أو كان بنذر، لأنه هذا معنى في اللغة، ودائما المعنى في اللغة يكون أوسع، سمى عكوف. وفي الشرع أحيانا يأتي الشرع موافق للغة في جميع الأسماء، لكن يسمى في اللغة أحيانا اسم خاص، الرباط مثلا، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، حديث هريرة، ألا أدلكم على ما يمحو، استرح جزاك الله خير، استرح بارك الله فيه، ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، سماه رباطا عليه الصلاة والسلام، وانتظار ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ولا يزال أحدكم في مصلاه ما جاءت الصلاة تحبسه. فهذه كلها في معنى العكوف على الشيء واللزوم على الشيء على وجه الطاعة، فهم يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون بها أسلحتهم. لكن هذا اللفظ ينظر هل روي بتمامه لأحد الرواة، هو كما تقدم ليست هذا اللفظ بتمامه عند أحمد ولا الترمذي، وأصل الحديث موجود، لكن هناك ألفاظ واختلاف في بعضها، وقد يكون هذا اللفظ بتمامه موجود عند نقل الشيخ، أنا لا أدري عن هذا، يحتاج إلى تتبع. وينوطون بها أسلحتهم يلتمسون منها البركة، وعلى هذا ينظر في هذا الفعل من المشركين، لأن أفعال المشركين في الغالب تكون على جهة الشرك الأكبر، هذا هو اعتقادهم، يعتقدون الشرك الأكبر في الأصنام والأحجار والأشجار، فهم يلتمسون منها البركة وأنها هي التي تضر وتنفع، هذا شرك أكبر. وإن كان الالتماس على جهة أنها سبب فهذا شيء آخر. وينوطون بها أصلحة، يقال لها ذات أنواط، من النوط وهو التعليق، من النوط وهو التعليق. ويمكن أيضا أن المشركين كانوا يفعلون ذلك لأجل أن تكون هذه أسلحة ماضية ونافذة في القتال، يلتمسون بركة هذه الشجرة أو هذه السدرة حين يعلقون أسلحتهم بها، ولهذا قال يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله، يعني انظر هذه سدرة وهذه سدرة، والمشركون اتخذوا هذه السدرة دون هذه السدرة، لماذا؟ لماذا لم تتخذوا كل سدرة؟ لماذا لم تتخذوا كل شجرة؟ وهذا يبين أنه كما قال إنما يتبعون الظن، إيه يتبعون الظن، الظن، وإلا لو أرادوا أن يطردوا القياس والمعنى الذي صنعوه، كل سدرة ينوطون بها، كل شجرة يتعبدون لها، كل صخرة كذلك، لكن كما إن يتبعون إلى الظن، وذلك أن النفوس إذا ظلت تتعبد هذه العبادات، ولا بد أن تتعبد، فإن كان تعبدها صحيحا كان على الصراط المستقيم، وإلا كان ضالا. ولقال فمررنا بسدرة، سدرة أخرى، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات، كما لهم ذات أنواط. يقول أبو واقد رضي الله عنه نحن حديث عهد بالجاهلية، كانوا حديث عهد بجاهلية ولا يعلمون الحكم، ثم هم لم يتخذوها ولم يقولوا هذه تصلح أن تكون ذات أنواط، إنما قالوا اجعل لنا، سألوه يستفسرون عن هذا الأمر، اجعل لنا ذات أنواط، فكأن طلب بمعنى الاستخبار، هو طلب بمعنى الاستخبار، لأنه حين يجيبهم يتبين لهم الحكم. والذي أوقعهم بذلك أنه قد يكون بقي شيء في النفوس من أثر الجاهلية، لأنهم لتوهم أسلموا، وحنين عقب الفتح مباشرة، ولهذا الذي لتوه أسلم لا يستنكر أن يتعلق ببعض ما كان عليه، ولهذا ينبغي الاجتهاد في تعليمه وربطه بما يصلحه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم الرجل علمه الصلاة، لأن الصلاة تربطه بالمسجد، بالمؤمنين، بأهل الإسلام، يراهم في صلواتهم، والصلاة كلها توحيد، وفيها الدعاء في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، من أعظم أسباب الاستقامة وذهاب أثر الشرك والضلال. كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذه سنته عليه الصلاة والسلام، كان يكبر عند الأمور التي يتعجب منها، وهذا اللفظ لفظ أحمد الله أكبر، لفظ الترمذي سبحان الله، وهما أمران كان النبي عليه الصلاة والسلام، أو هما كلمتان عظيمتان كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول هاتين الكلمتين في بعض المواطن، فإذا كان يتعجب من هذا الأمر وكان المناسب أن يكبر كبر، وإذا تعجب وكان المناسب التسبيح سبح، تارة يكون مناسب التكبير وتارة يكون المناسب التسبيح، والتسبيح فيه تكبير لكن هو ظاهر ونص في التنزيه، والتكبير ظاهر في التعظيم والإجلال لكن يتضمن التنزيه، يتضمن التنزيه. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، قال فكبرنا أو قال ثلث أهل الجنة لفظ الحديث، نعم شطر أهل الجنة أول لفظ شطر الجنة، لا الثلثين ما ثبت في حديث مسعود، ثلثين ما ثبت، ثبت في حديث في غير حديث مسعود، في غير والثلثان في حديث الترمذي وأحمد، إنما قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، قال فكبرنا، ثم قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، قال فكبرنا. أما الثلثان فهذا ورد في حديث عن حديث بريدة، الظاهر حديث بريدة أنه عليه الصلاة والسلام قال أهل الجنة 120 صف، إني لأرجو أن تكونوا كم 80 صفا، إذا كانوا 80 صفا كم يكونون، كم يكونوا ثلثي أهل الجنة، يكونون ثلثي أهل الجنة، هذا خارج الصحيحين. الصحيحين قال أن تكونوا شطر أهل الجنة، الأول أظن قال ثلث أهل الجنة ليس ربع، لعله راجع تكون ثلث ثم قال نصف، فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قال فكبرنا، وفي الثاني قال فكبرنا. ومن القسم الثاني التسبيح في أخبار عدة، في حديث عائشة في الصحيحين وفي أحدهما أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءت تلك المرأة وكانت تسأله عن دم الحيض وأنه أشكل عليها بعض أمرها، قالت يا رسول الله كذا وكذا، وسألت أن أخبر أن الدم يخرج منها، قال تلجمي بها، قالت كيف أتلجم بها، قال فأعرض النبي عليه السلام تلجم بها، ثم قال سبحان الله تلجم بها. قالت عائشة رضي الله عنها أخذتها فأعلمتها وأخبرتها، قال سبحان الله، يعني سبح عليه الصلاة والسلام من جهة أنها يعني لم تفهم مراده عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو لم يرد أن يكني أو يصرح بالموضوع الذي تتلجم به. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة لما في الصحيحين، حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم، إن المؤمن لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، أنه قال يا رسول الله، أن النبي أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيت النبي وأنا جنب فانخنست عنه ثم ذهبت فاغتسلت ثم جئت فسلمت عليه، قال يا رسول الله، قال أين كنت؟ هو رآه النبي عليه الصلاة والسلام، رآه ثم رآه انخنس، قال يا رسول الله إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وفي لفظ عند مسلم إن المسلم لا ينجس، سبحان الله، سبح عليه الصلاة والسلام. لا هو التكبير هو في حديث مسعود في أمر ثناء وحمد وفضل لهذه الأمة لما قال إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فهو أحيانا قد يكون فيها أيضا قد يكون من هذا، لكن ليس خاصا، إنما يكون حين يتعجب، فقد يكون التعجب لأمر يكون فيه رفعة وثناء مثل هذا الوصف للأمة وأنها نصف أهل الجنة أو ثلث أهل الجنة على الرواية الأخرى، أو مثلا تسبيح وتنزيه مثلا لأن أبا هريرة قال ذلك فقال سبحان الله، يعني كأنه استنكر هذا الأمر وأخبره أن المسلم لا ينجس، إنما النجاسة للكافر، إنما المشركون نجس، إن النجاسة هنا الطهارة، المسلم طاهر على كل حال، طاهر عينا وطاهر معنا، وكونه جنوب ليست نجاسة، ليست نجاسة، إنما هذا حدث حل في البدن يزول بالغسل أو بالوضوء إن كان محدثا أو بالتيمم عند عدم الماء. وكذلك أيضا في حديث سبحان الله أيضا تعجب عليه الصلاة والسلام أنها لم تفهم منه، أو نزه الله سبحانه وتعالى من جهة أنه لم يرد أن يكني عليه الصلاة والسلام، أن يصرح، إنما كنى، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد يصرح أحيانا عند الحاجة، يعني إذا احتيج إلى التصريح بالموضع الذي يستقبح ذكره لا بأس، لا بأس. ومنها أيضا في هذا الباب اللات، اللات، اللات كما تقدم صنم وشجرة أو شجرة يعبدونها كانت في الطائف، فأبو بكر رضي الله عنه قال للرجل المشرك في صلح حديبية قال اعضض بظر اللات، اعضض بظر اللات، يعني صرح له بذلك، يعني هو الفرج، ولم يكني، لأن المقام مقام يقتضي القوة والحزم، لما قال له لذلك الرجل هو عم المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة الثقفي، عروة بن مسعود، نعم عروة بن مسعود، عروة بن مسعود الثقفي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، لا تقولوا على سبيل الكنية، لا، يقول يا من أظهر التعصب الجاهلية فأعزوه، اذكروا اعظوا الذكر أبيك، لا تكنوا، لا لا تكنوا، لأنه يقتضي المقام هذا الشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام صرح بهذا في مواضع خاصة حين يقتضي المقام ذلك، لما جاءه ذلك الرجل الذي وقع بامرأة واعترف بالزنا فسأل النبي حتى صرح له بذلك عليه الصلاة والسلام ولم يكني، لكن التكنية حين لا يحتاج إلى التصريح، حين لا يحتاج إلى التصريح. وهنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا الموطن الله أكبر على هذا اللفظ عند أحمد، وكذلك اللفظ الآخر عند الترمذي سبحان الله تعظيما لله وإجلالا لله سبحانه وتعالى، لأن هذه كلمة عظيمة. فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز هذا الفعل. اللفظ الآخر سبحان الله تنزيه وتسبيح له سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله أكبر. إنها السنن، يعني الطرق التي سلكها من كان قبلكم، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، وكان يقسم عليه الصلاة والسلام بهذا كثيرا، وورد في أخبار صحيحة في الصحيحين وغيرهما، وأحيانا يقول والذي نفس محمد بيده، والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وهذا القول من بني إسرائيل، إن كان هذا القول اجعل لنا إلها يعني نتخذه إلها قالوه مثلا على سبيل الجهل هذا شيء، وإن كان يعني على وجه آخر دون ذلك فكذلك. وكذلك هنا حديث أبي واقد رضي الله عنه هو من هذا الباب، هو من هذا اجعل لنا، هم لم يقل اجعل لنا إلها، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وكأن المراد أنهم يتبركون بها وأنها سبب للبركة، أنها سبب البركة، وأنهم لم يريدوا أن يكونوا مثلهم يعني، لكن أهل الشرك هم يصنعون هذا الشيء طلبا للبركة منها، ومن فعل هذا ولم يطلب بركة منها إنما سبب للبركة فهذا شرك أصغر، وإن طلب البركة منها فهو شرك أكبر. والآية في قول اسمه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، فإن كانت الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله في قول باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، إن كان المراد به التبرك بمعنى أن البركة صادرة منها فهو الشرك الأكبر، فدلالة الآية واضحة. وإن كان المراد التبرك في الترجمة التبرك بمعنى أنها هذه الشجرة سبب للبركة أو هذا الحجر سبب للبركة وليس المعنى، جزاك الله خير هذا بارك الله، وليس المعنى أن البركة صادرة منه إنما هي سبب للبركة، في هذه الحال يكون شركا أصغر. وتقدم أن السلف رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا واقع في كلام الصحابة رضي الله عنهم، في كلام حذيفة كلام ابن عباس، تقدم قول حذيفة رضي الله عنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وسدل بهذه الآية على من وقع منه الشرك الأصغر، وهذا كل باب التحذير والتشديد في باب الشرك الأصغر، وهذه الأبواب كلها تدور على هذا المعنى كما تقدم. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، وفي إشارة إلى أن من كان مسلما في الأصل فوقع في كفر جاهلا به ولم يمكنه أن يتعلم وفي الأصل مسلم ليس كافر، فهذا لا يكفر بهذا الشيء، بل تبين له الحجة حتى تقوم عليه، والحجة واضحة، هذه الحجج واضحة، لأن حين يسمعها فإنها تتضح له ويفهمها. وسبق الإشارة إلى أن كثير من العلم فرقوا بين الكافر الأصلي، بين الكافر الأصلي الذي كفره كما تقول كفر أصلي، وبين من كان مسلما في الأصل، من كان مسلما في الأصل فوقع في بعض المكفرات، فوقع في بعض المكفرات جاهلا، هذا لا شك فيه تفصيل، فإن كان معذورا وليس له من يعلمه، فإنه في هذه الحال إذا كان معذور وليس له من يعلمه فإنه في هذه الحال لا يكفر، لا يكفر في ذلك. حتى تقام عليه الحجة، لأنه بعض الناس قد يضل بسبب من أضله، يظن أنه من أهل العلم فيفتيه بهذا، وبعض من وقع منه الشرك قد يفتن بعض من يجيز هذا ويكون ضالا عن الصراط المستقيم، فلم تقم الحجة. الحجة والنبي عليه الصلاة والسلام عذر أناسا ممن وقع من هذا الشيء، وتقدم معنا حديث الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى غفر لذلك ذنبه، فما تلافى أن غفر الله له مع أنه أنكر القدرة والبعث. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سننا، يقال سننا وسننا من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. والحديث هذا الحديث مولى سنان بن أبي سنان، سيأتي الإشارة إليه، عن أبي واقد الليثي: لتركبن سنن من كان قبلكم. وهذا الحديث فيه بيان أن هذه الأمة تتبع طريقة من كان قبلها، حذو القذة بالقذة كما في رواية عند أحمد. هذه الرواية ليست صحيحة، يعني بعض الناس يعني هذه الرواية للصحيحين، وهذه من حديث حذيفة عند أحمد وفي سندها ضعف، حذو القذة بالقذة. إنما الثابت: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال: لتتبعن، جاء في حديث سعيد الخدري، وجاء في حديث أبي هريرة صحيح البخاري: تأخذ أمتي ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك. حديث سعيد الخدري: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فبين في حديث سعيد الخدري أمرين، أنه لو بل أمور، أنهم يتبعون سنن من كان قبلهم شبرا بشبر. يفسر الرواية الأخرى وإن كانت لا تثبت: حذو القذة بالقذة التي توضع للسهم وتوزن معها، وشبرا بشبر يعني يتبع اتباعا تام ولا ينظر، كما يقع لكثير المسلمين حين يتبع كثيرا من الكفار في عاداتهم وأعمالهم وأخلاقهم في بعض الأمور، خاصة في باب الزي واللباس، ويحسن له عملهم، كما قال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يرى حسن مع أنه في الحقيقة لو تأمله لكان شيئا قبيحا. وكثير ممن وقع في هذا ثم ندب وتاب يتعجب، يقول: كيف وقعت في هذا؟ كيف كنت أعمل هذا الشيء؟ مع أن لو تأملت تبصرت لكان أمرا قبيحا، لكان أمرا سيئا. لكن هذه الفتنة التابع للمتبوع بدون نظر وتأمل. ولهذا قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يقال سنن وسنن، يعني طرقهم ومسالكهم، حتى لو دخلوا جحر ضب. يعني شوف هذا المثل العظيم، الضب حين يدخل ويخرج يخرج على قفاه لا يستطيع يستدير، هذا الضب، هذا الجحر مع ضيقه والتوائه يحشر نفسه فيه، وهذا المتبع يحشر نفسه في اتباعهم في عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. ولهذا قال عن إنها السنن. وهذا الحديث ظاهر دلالته للترجمة ظاهرة وبينة كما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، أو سبحان الله، حين أنكر عليهم ما سألوه من تعليق أو شجرة يعلقون عليها، وأن هؤلاء في ضلال وأعرضوا عن الهدى، إن يتبعون إلا الظن ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وأنتم يا أهل الإسلام يخاطبهم بذلك عليه الصلاة والسلام هذه النعمة العظيمة التي نزلت وجاءت إليكم، أخرجتكم من الظلمات إلى النور بنبي الإسلام، وما كان عند الجاهلية من حسن فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعا إليه وأمر به، فليس في أمور الجهل شيء حسن إلا وقد جاء به الإسلام أبدا. فلا يخشى إنسان أو يقول إن كنا نفعل كذا ونفعل كذا، فكل ما كان من أفعال الجاهلية حسن فإن الشريعة قد جاءت به، إما جاءت به نصا أو عموما. قال عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فكل أفعال الجاهلية التي هي من أمور الخير والبر ونصرة المظلوم والكرم وحسن الخلق إلى غير ذلك والعفاف والطهر، هنالك أمور أخلاق عظيمة الشرع جاء بها وحث عليها. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني حتى إن الحسنات التي كان يفعلها في الجاهلية أمور الخير التي يفعلها في الجاهلية كتبت له. حديث حكيم بن حزام: كل حسنة أزلفها تكتب له وتضاعف له. أسلمت على ما أسلم خير، لما قال إنه كان يفعل وكان يصنع، ليس مجرد أنه حث عليها واستمر عنها، لا، بل تكتب له، مع أنه لو مات عليها حابطة لا قيمة لها، إنما يطعم بها في الدنيا. وهذا استشكله بعضهم، لكن السنة دلت على ذلك، وأن شرط صحة هذا العمل أو شرط قبول هذا العمل اتصاله بالإسلام، مع أنه قبل ذلك حابط لأنه حال الكفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال سبحانه: ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون. فمن عمل عملا من أعمال الكفر فهو حابط لا قيمة له إذا مات على ذلك، يعني في الآخرة. لكن في الدنيا إذا أسلم فكما قال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويكرم الضيف ويعتق وكان هل ذلك ينفعه يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأعظم الخطايا الشرك، ومن قال هذا فقد أسلم. إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والمعنى ودلالة هذا الخبر بمفهومه الواضح هو ما دلت عليه النص الأخرى، وأنه لو قال ذلك فإنها تنفعه. فكل حسن من أمور الجاهلية جاء به الشرع، ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام بالحذر من طريقهم ومن مسلكهم في حديث أبي سعيد وفي حديث أبي هريرة. نعم، لعلنا نكتفي بهذا ونأخذ ما تستنعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.